بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين
الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار إلى الآن. كان كلامنا في الحكم الوضعي بالنسبة إلى من يبيع معيبا وهو يعلم بأن المبيع معيب. طبعا أيضا نكرر عندما نتكلم عن المبيع بمعنى أن لا يتصور بأن خيار العيب مختص بالمبيع، مختص بالمشتري. يعني أن يكون العيب في المبيع والخيار مختصا
بالمشتري.
لا، ليس كذلك، العكس أيضا صحيح، ولكن من باب المثال أو من باب الغلبة هكذا تكون. فإذا الكلام أنه قلنا من باع معيبا يثبت له حكم وضعي وهو ثبوت الخيار، وقلنا بأن الخيار، كل كلامنا هذا عن الحكم الوضعي. الآن يريد يتكلم عن الحكم التكليفي، أصلا عقد هذه المسألة لبيان الحكم التكليفي إلى من يبيع معيبا. هل يجوز له أن لا يظهر العيب مع علمه به أم لا يجوز؟ بمعنى بعبارة أخرى، هل يجب عليه الإعلام أم لا؟ هل يجوز له الكتمان بمعنى عدم إظهار العيب أم لا؟ الشيخ الأنصاري من خلال تتبعه لأقوال الفقهاء يصل إلى 5 أقوال نحن نذكرها ثم فلنعرف وجه الاشتراك في هذه الأقوال، مردها إلى أي شيء. القول الأول بأن عدم الإعلام والكتمان حرام لا يجوز، مطلقا في مقابل التفصيلات. إذا القول بالحرمة بمعنى الكتمان. إذا الإعلام ماذا يكون؟ الإعلام يكون واجبا، هذا هو القول الأول. إذا القول الأول هو الوجوب المطلق.
نعم، مقابل
بالنسبة إلى الإعلام. أنزل. القول الثاني القول بالتخيير بين الإعلام وبين التبري من العيوب. يعني الإنسان الذي يريد أن يبيع مبيعا فيه عيب هو مخير، إما أن يعلم المشتري بذلك فهذا يكون أحد طرفي الوجوب،
أو يتبرأ
من العيوب فهو مخير. إذا هذا الوجوب يكون وجوبا تخييريا. زين. إذا هنا أيضا مطلقا في مقابل التفصيلات التي تأتي هذا القول الثاني. إذا شنو صار عندنا؟ القول الأول الوجوب المطلق، القول الثاني الوجوب التخييري المطلق، التخيير بين الإعلان أو التبري، أي اثنين. ثلاثة القول بالاستحباب المطلق، يستحب له أن يعلم المشتري بهذا العيب، فإذا تركه فلم يكن حراما. إذا الاستحباب المطلق، هاي 3 أقوال. القول الرابع القول بالتفصيل بين العيب الخفي والعيب الجلي الظاهر. العيب الخفي الذي يحتاج إلى تفحص حتى يعثر عليه المشتري. العيب الظاهر، لا هذا ظاهر، مثلا الإنسان الأعور هذا أمر ظاهر.
صحيح.
زين. القول الرابع هو القول بالتفصيل بين الخفي وبين الجلي. زين، فيقولون بأنه وجوب الإعلام بالنسبة إلى الخفي واجب، يعني كتمان العيب
الخفي،
الخفي وعدم إعلامه يكون ماذا؟
محرما
مطلقا. تبرأ أم لم يتبرأ؟ إذن هذا القول شنو راح يصير؟ إذن وجوب إظهار العيب الخفي وحرمة كتمانه مطلقا سواء تبرأ أم لم يتبرأ. إذن التبري لا يسقط وجوب الإعلام بالعيب الخفي بخلاف العيب الجلي الظاهر. لا، كتمانه غير حرام وإعلامه لا يجب. القول الخامس أيضا وجوب الإعلام بالنسبة إلى العيب الخفي بشرط أن لا يتبرأ منه، وأما إذا تبرأ من العيب فلا يحتاج إعلامه للمشتري. إذن صارت عندنا أقوال خمسة: الوجوب المطلق للإعلام، اثنين الوجوب التخييري مطلقا، الاستحباب مطلقا، القول الرابع التفصيل بين الخفي والجلي. فإذا إظهار الخفي، إعلام الخفي مطلقا واجب سواء تبرأ أم لم يتبرأ بخلاف الجلي. وأما الخامس هو وجوب الإعلام لو لم يتبرأ بالنسبة إلى الخفي، وأما إذا تبرأ فليس عليه شيء.
صح.
هذه أقوال
خمسة.
خمسة. الشيخ الأنصاري يقول مرد كل هذه الأقوال الدليل على من اختار الوجوب وعلى من اختار الاستحباب والتفصيل كله مرده إلى تحقق موضوع الغش أو عدم تحققه. فإذا كان غشا هذا الذي قال بالوجوب قال بأنه حرام، الكتمان يكون حراما فالإعلام يكون
واجبا
لأنه ترك الحرام واجب.
نعم.
فالإعلام بالإعلام يكون ترك الحرام فيكون واجبا. زين، إذا كلها مردها إلى ماذا؟ إلى تحقق الغش أو عدم تحققه. فإذا يجب علينا أن نحقق في معنى الغش.
نعم.
يقول الظاهر الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى المراد من الغش، نعم، هو ماذا؟ لا شك ولا ريب الغش هو أمر وجودي وهو إظهار غير الواقع.
نعم.
هذا يكون غشا.
صحيح.
صحيح.
نعم.
يقول بأنه بحسب اللغة والعرف أن موضوع الغش هو خاص بالعيب الخفي، كتمان العيب الخفي يكون غشا. وأما بالنسبة إلى عدم الإعلام بالنسبة إلى العيب الظاهر فهذا لا يكون غشا. ليش؟ لأنه لم يكن إظهار غير الواقع. نعم، في بعض الموارد، في بعض الموارد البائع يوهم المشتري بأن هذا حتى العيب الظاهر غير موجود فيه، مثلا كما هو يمثل أنه العبد أعمى يريد أن يبيعه ولكن عيناه من حيث الظاهر مفتوحتين، هذا عيب ظاهري، ولكن عندما يريد أن يبيع يفتح المصحف أمامه ويجعله يقرأ، فالمشتري ماذا يفهم من ذلك؟
أنه
بصير ويرى فيقرأ من القرآن. هذا نعم لا شك ولا ريب يكون غشا. ليش؟ لأنه إظهار كتمان العيب
الخفي،
العيب الظاهر،
العيب الظاهر.
هذا في بعض الموارد هكذا تكون، وإلا لولا هذا المورد موضوع الغش إنما هو ماذا؟ هو كتمان وعدم إعلام العيب الخفي. وأما العيب الظاهر فليس كذلك. ثم ينقل كلاما من العلامة، لأنه في بعض الموارد قال بأنه الكتمان حرام لأنه غش، وفي بعض الموارد خاصة عندما ناقش الشافعي قال بأنه لا يجب الغش، لأنه مو كل كتمان أنه غش. يعني ممكن أن واحد ينسب إلى العلامة أن هناك تناقضا في كلامك في كتبك بين التحرير وبين التذكرة، في مكان تقول بأن الكتمان غش وحرام فالإعلام واجب، وفي مكان آخر تقول ماذا؟ الكتمان لم يكن غشا فلا يجب الإعلام، وهذا هو التناقض. يقول نستطيع أن نجمع بين كلامي العلامة بما يرفع التناقض، أن نقول بأن عندما قال الكتمان حرام فالإعلام واجب بالنسبة إلى العيب الخفي، وأما عندما قال ماذا؟ الكتمان ليس بحرام فهو ليس بغش، نعم، فلا يجب الإعلام
بالنسبة
إلى العيب الظاهر. بل هذا الجمع يمكن أن نجمع به كلمات كل الفقهاء عندما تتهافت كلماتهم. لماذا؟ في بعض الأماكن يقولون بأنه هنا يحصل الغش فالإعلام واجب، وفي مورد آخر يقولون لا يحصل الغش. نحمل أنه إذا كان الكتمان بالنسبة إلى العيب الخفي يحقق موضوع الغش فيكون حراما، فنقيضه يكون ماذا؟
واجبا،
وهو الإعلام. وأما إذا كان ماذا؟ لا، بالنسبة إلى العيب الظاهر فلذا هناك يقولون بأنه نعم الكتمان غير حرام لأنه لا يحقق موضوع الغش فلا يكون الإعلام واجبا. إذن نستطيع أن نجمع بين كلمات الفقهاء بهذا الجمع الذي ذكرناه بالنسبة إلى كلام العلماء. مسألة، قال في المبسوط من باع شيئا فيه عيب. إذن المسألة معقودة لبيان الحكم التكليفي بالنسبة إلى الكتمان ونقيضه وهو الإعلام بالنسبة إلى العيب. قال في المبسوط من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار. إذا راح يترتب عليها أثران، أثر تكليفي وأثر وضعي. وكان المشتري بالخيار، انتهى. ومثله ما عن الخلاف، هذا هو القول الأول. وفي موضع آخر من المبسوط وجب عليه أن يبينه، أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه، أي إلى المشتري، من العيوب. واضح؟ إذا هذا القول بالماذا؟ بالتخيير، وهو القول الثاني، ولكن مطلقا في مقابل التفصيلات التي تأتي. أو يتبرأ إليه من العيوب. والأول شنو؟ وهو التبيين والإعلام، أحواط ونحوه عن فقه الراوندي. ومثله ما في التحرير، هاي التحرير خليها بذهنك لأنه راح نحتاجها في بحث المقبل. ومثلهما في التحرير، وزاد الاستدلال عليه في التحرير، إضافة إلى أنه وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب لئلا يكون غاشا. هذا التعليل ماذا يفيدنا هذا التعليل؟ هسه سنجي. وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين الجلي والخفي، لذا قلنا مطلقا القول بالوجوب التخييري بين الإعلام وبين التبري مطلقا.
صح.
القول الثالث وصريح التذكرة في السرائر والسرائر، وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع، الاستحباب مطلقا في الخفي والجلي. القول الرابع وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي والجلي، فيجب الإعلام والتبيين في الأول مطلقا.
نعم.
مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء تبرأ منه أم لم يتبرأ منه. هذا هو القول الرابع. إذا شنو صار القول الرابع؟ التفصيل بين الخفي والجلي. نعم، وجوب الإعلام والتبيين بالنسبة إلى العيب الخفي مطلقا سواء تبرأ أو لم يتبرأ. حتى إذا تبرأ، إذا كان فيه عيب خفي يجب عليه أن يبينه، بخلاف العيب الجلي فلا يجب عليه تبيينه. القول كما هو ظاهر جماعة. القول الخامس وهو التفصيل بين العيب الخفي والجلي، فيجب في الأول ولكن لا مطلقا في صورة عدم التبري، تبري البائع من العيب كما في الدروس. زين. فالمحصل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال، والظاهر ابتناء الكل على دعوى صدق الغش وعدمه. متى ما تحقق الغش، عنوان الغش، يكون التبيين واجبا والكتبان حراما، وإلا فلا. والذي يظهر بذا يجب علينا أن نحقق في هذه الجهة ما هو المراد من الغش. والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي، وما هو العيب الخفي؟ وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع، غش. إذن موضوعه ماذا؟ هو موضوع الغش هو كتمان العيب الخفي. فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح.
نعم.
غشه يعني لم ينصح.
وأما
العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا.
واضح
هذا، ما يحتاج لأنه إعلام أو كتمان. نعم، لو أظهر سلامته مع ما أنه معيب بالعيب الظاهر بالعيب الجلي، ولكن أظهر سلامته على وجه يعتمد عليه، يعني جاب فد علامة يعتمد عليها عرفا.
صحيح.
مثل شنو؟ كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ.
نعم.
فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره، كان غشا.
نعم.
ليش؟ مو لأنه لم يعلمه، بل لأنه أظهر الخلاف.
نعم، أظهر
أظهر سلامته والعلم أنه غير سليم.
نعم.
وأما بالنسبة إلى الإعلام، وجوب الإعلام والكتمان إنما هو بالنسبة إلى الخفي. قال في التذكرة في رد استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقا بالغش. الشافعي قال يجب إظهار
العيب
مطلقا خفيا كان أو ظاهرا. لماذا؟ علله بلزوم الغش. بلزوم الغش. ماذا كيف ناقشه العلامة؟ قال إن الغش ممنوع، بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري نعم وتبينه والتقصير في ذلك من المشتري. ليش؟ هذا الكلام بظاهره قد يكون قد يحمل على التناقض مع ما ذكره ماذا؟
في التحرير.
في التحرير هنا ماذا قال في التحرير؟
قال ولا حفظ واجب عليه أن يبينه ليكون اعتبارهم العجيب ولا حفظ لهم الفضل
لئلا يكون
غشا
غاشا.
نعم.
وزاد الاستدلال عليه بقوله لئلا يكون غاشا. انزل هناك يقول بأنه يلزم الغش، وهنا يقول عندما يناقش الشافعي بأنه الغش ممنوع.
صحيح.
كيف نحمله؟ يقول بقرينة ما أضافه بعد قوله الغش ممنوع أن يكون المراد منه شنو؟ العيب الظاهر اللي عندما يقول الغش ممنوع.
صحيح.
العيب الظاهر. ليش العيب الظاهر الغش ممنوع؟ لأنه كان على المشتري أن يفحص هذا عيب مخفي حتى يحتاج إلى أكثر من فد نظرة عابرة يستطيع أن يعرف بأن الذي يريد أن يشتريه مثلا، فإذا لم يدقق فهو أقدم على الضرر. لذا يقول ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير عندما قال التقصير والتقصير في ذلك على المشتري لو كان خفيا.
نعم.
لما كان التقصير على المشتري.
نعم.
كان التقصير على البائع. فإذا بقرينة أن المقصر جعله المشتري أنه نفهم ماذا؟ نفهم بأن العيب الظاهر. لذا ما إلى مسؤولية البائع. لظهور العيب. ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر. كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة لئلا يكون غاشاً.
نعم.
هناك المشتملة على لفظ الكتمان وعلى الاستدلال بالغش. هناك قال لئلا يكون غاشاً. نعم. على العيب الخفي.
نعم.
إذن سوف لا يكون تناقضاً بين كلام العلامة في التحرير
والتذكرة.
فعندما يقول في التحرير بأنه يلزم منه الغش يقصد بالنسبة إلى كتمان العيب الخفي. وعندما يناقش الشافعي ويقول الغش ممنوع
يقصد
منه العيب الظاهر. إذن لا تناقض في ذلك. هذا هم هاي راح يصير قرينة إلى ما توصلنا إليه من الفرق بين العيب الخفي
والعيب
الظاهر. إذا شنو هسه نريد نوصل؟ نريد نوصل بأن هؤلاء الذين قالوا بوجوب الإعلام مطلقا هذا كلام غير صحيح. ليش؟ وجوب الإعلام بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العيب الخفي لأنه يحقق عنوانا
الغش.
وأما بالنسبة إلى العيب
الظاهر
فلا يلزم ذلك.
نعم.
واضح؟
واضح.
زين. بل هذا الجمع الذي جمعنا به كلام العلامة في التحرير والتذكرة ممكن، بل هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا.
نعم.
ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي عن موضع من السرائر أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور.
نعم.
بغير خلاف، بل ادعى عدم الخلاف مع ما تقدم عندما ذكرنا في نهاية الصفحة السابقة وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب مطلقا. نعم. ماذا نقول هنا؟ هناك يقول بأنه واجب بلا خلاف. هنا يقول بالاستحباب. زين. يقول ومن أقوى الشواهد على ذلك على هذا الجمع أنه حكي عن موضع من السرائر أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه فلاحق.
نعم.
نرجع إلى عبارة العلامة هسه هذا كل كلامنا باعتبار قرينة، قرينة أنه التقصير في ذلك
نعم
على من؟ على المشتري. هسه إذا باوع العبارة إن الغش ممنوع بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه، يعني إذا سأله نعم ومع ذلك كتم الجواب البائع لم يجبه صحيحا، هنا يلزم الغش. والتقصير في ذلك إذا أرجعناه إلى ماذا؟ إلى السؤال.
إن المشتري سأل البائع.
لا. والتقصير في ذلك من المشتري، يعني إذا أهمل المشتري ولم يسأل ثم تبين بأنه ماذا؟ المبيع الذي أخذه معي.
صحيح.
ففي هذه الحالة
المشتري مقصرا.
نعم يكون المشتري مقصرا.
نعم.
وعلى هذا التفسير وارجع ذلك الى السؤال نعم الى السؤال، ففي هذه الحاله نتيجه عدم الفرق بين الخفي والظاهر، بعد هذا الجمع سوف يكون فيه
اشكال.
واضح؟ ثم يأتي إلى مبحث آخر يقول بأنه الآن انتهينا من كون التبري واجب أم لا. قلنا بأنه يعني التبري بالنسبة إلى الوجوب التخييري، دخل التبري بالنسبة إلى الحكم وضح من خلال القول الثاني ومن خلال القول الرابع والخامس، التبري كان له دخل في القول. الآن لو تبرأ البائع من كل عيب، قال للمشتري أبيعك هذا على أن لا أكون ضامنا له بالعيب، وهو يعلم بأنه معي، هل يجب عليه يسقط هذا التبري، يسقط وجوب الإعلام لو قلنا بوجوبه أم لا؟ يقول المسألة مشكلة. شوف المسألة منشأ الإشكال من ناحية أن إحنا نبحث عن تحقق عنوان الغش أو عدم تحققه. متى يحصل الغش؟ فيما إذا المشتري اعتمد على أصالة السلامة، لأنه إطلاق العقد من دون تقييده بوجود عيب، هذا الإطلاق نعم ينصرف إلى ماذا؟ إلى كون المبيع صحيحا وسالما. زين، المشتري اعتمادا على هذه الأصالة السلامة يقدم على الشراء. عندما يتبرأ البائع هذا الإطلاق بعد غير موجود، فإذا لم يكن الإطلاق موجودا المشتري لا يستطيع أن يعتمد على ماذا؟ على أصالة السلامة، لأن الإطلاق هو الذي ينصرف إلى ماذا؟ إلى أصالة السلامة. إذن في هذه الحالة سوف لا يتحقق غشه.
نعم صحيح.
واضح؟
نعم.
لا يتحقق غش، لأنه الغش هو ماذا؟
مبتنى
على أصالة السلامة. أصالة السلامة من أين منشأها؟ هو الإطلاق. التبري هو خلاف الإطلاق من العقد. واضح؟ إذن في هذه الحالة نقول الغش لا يتحقق، فإذا التبري يسقط وجوب الإعلام حتى وإن كان
معيبا.
الوجه الآخر وهو شنو؟ عدم سقوط وجوب الإعلام حتى مع التبري.
نعم.
نقول بأن الغش هو سبب وجوب الإعلام، لأنه الغش إذا حصل بالكتمان فنقيضه وهو شنو؟ الإعلام يكون واجبا.
نعم.
يقول بأنه هذا الغش يجب علينا أن نرى بأن التبري يرفع من المشتري التعويل على أصالة السلامة أم لا؟ يقول بأنه لا، لأنه هو ما يقول أنه هذا فيه عيب وأنا أتبرأ منه.
لا.
يقول ماذا؟ يقول إن كان فيه عيب
فأنا بريء،
فأنا بريء منه ولم أكن ضامنا له. بهذا المقدار لا يسلب اعتماد المشتري على أصالة السلامة. لأنه هذا لا يخالف الإطلاق. زين؟ ففي هذه الحالة لو فعل ذلك وكان فيه عيب ولم يعلمه يكون قد شنو غرر به.
صحيح.
لأنه في الواقع لم يكن سالما، لم يكن مطلقا.
نعم.
ولكن لم يبينه للمشتري.
نعم.
ففي هذه الحالة على هذا الوجه الثاني أنه حتى في التبري لا يسبق وجوب الإعلام. ثم يقول الشيخ الأصالي المسألة صعبة لا نستطيع، ولكن الإعلام وجوب الإعلام مطلقا هو الأحوال. ثم التبري من العيوب هل يسقط؟
الشيخ إذا راح يتبرى يعني وهو يعلم أنه معيب ليش يخبر يعني؟
ليش شنو؟
إيش فائدة التبرى يعني؟ ما فائدة الصحة.
ليش؟
يعني تقول يتبرى معناه تقول واجب عليه الإعلام؟
لا، تارة يتبرأ ممكن من عيب هو لا يعلم به. لا، إذا التبري هذا هو منفعته.
هذا منفعته.
افرض أنا أبيع سيارة وأنا لا أعلم بأنها معيبة أو لا. تمشي. تسير، تذهب، توصلني. ولكن أنها فيها عيوب أم لا، أتبرأ حتى لا أكون ضامنا شرعا. ولكن تارة أنا أعلم بأنها قد مثلا مصبوغة.
نعم صحيح.
نعم، ومع ذلك لم أقل. هنا التبري لا يسقط وجوب الإعلام حتى إذا تبرأت. إذا أنت تريد تشوف ما هي فائدة التبري، التبري تظهر فائدته بالنسبة إلى العيوب التي لا يعلم بها
المشتري
البائع.
صحيح.
ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور أم لا؟ فيه إشكال منشأه أن لزوم الغشي من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة عندما يطلق، أنه ماذا؟ ظاهر في كونه صحيحا. فإذا تبرأ من العيوب ارتفع الظهور. زين، هذا الظهور بالنسبة إلى الصحة ما موجود، المشتري يعلم بأنه هذا هنا لا يوجد أصالة السلامة حتى يعول عليها. فإذا التبري يوجب سقوط وجوب الإعلام. أما الوجه الثاني أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عمدا. زين، أسأل قائلنا أن يقول هذا تبرأ، كيف يدخله ويغرر به؟
نعم صحيح.
يقول والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، لأنه التبري على نوعين.
نعم صحيح.
تارة يقول هذا هو عيب المبيع وأنا بريء منه.
نعم.
وتارة يتبرأ بشكل عام. نعم أحسنتم. وتارة يتبرأ بشكل عام. ففي هذه الحالة هذا التبرأ العام لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة. فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل.
نعم.
على أصالة السلامة.
السلام.
ثم يقول نتيجة لهذين الوجهين والأحواط الإعلام مطلقا كما تقدم عن المبسوط في أول المسألة عندما عقدها، قال في المبسوط من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار. نعم. ثم قال هو وفيها وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه وأن يتبرع إليه من العيوب وهو الأحوال. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد.